بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرمي رحمه الله. نعم.
المسكر
باب في الخليطين 66.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم رحمه الله تعالى: باب في الخليطين. روى سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه، وسليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين. وروى حبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهو من وجوه، وهذا ما صح في هذا، فهذا ما صح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهي عنه أيضا لتوكيد تحريم المسكر، لأنه إذا خلط اشتد، وإذا اشتد أسكر. وروي عن
يعني يقول وإنما نهي عنه أيضا لتوكيد تحريم المسكر، لأنه إذا خلط اشتد، وإذا اشتد أسكر، فيكون هذا وسيلة. نهي عن الخليطين كذا لأنه وسيلة. لماذا؟ وسيلة للسكر. نعم.
وروي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف، قال حميد بن سليمان عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة فيه. وهذا خلاف الأحاديث القوية.
نعم.
ومثل هذا لا تصح به حجة ولو لم يجئ خلافه. واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما رخص فيه، وقد صح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. أفتراه كان يحدث الناس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بغيره؟ واحتجوا بأن ابن عمر قد رخص فيه، وذلك من وجه ضعيف، وقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخليطين.
نعم. بالنسبة للنهي عن الخليطين، من أهل العلم من حمل هذا على العموم، وأنه ينهى عن ذلك لأن هذا قد يفضي إلى الإسكار وغير ذلك مما يكون فيه التمر والزبيب وغير ذلك. ومنهم من خص ذلك بالتمر والزبيب وغير ذلك لأن هذا هو الذي يؤدي إلى الإسكار، إنما لو خلط أشياء أخرى لا تؤدي إلى ذلك. ومنهم من حمل الأمر هنا على الكراهة ما لم يصل، حتى في التمر والبسر وكذا، ما لم يصل الأمر إلى الاشتداد فيحرم. إذن هناك من أطلق، وهناك من قيد هذا بما يكون من التمر والزبيب وغير ذلك لأن هذا يشتد، والذين رأوا في التمر والزبيب منهم من قال بأنه يكره ما لم يشتد فحينئذ يحرم. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى عن الأكثرين هذا. فالحاصل أن الإنسان يجتنب هذا قدر المستطاع، لكن لو أنه فعل شيئا من ذلك من غير أن يكون هناك اجتماع بين مثلا التمر والزبيب وكذا، إذا فعل شيئا من ذلك فإنه لا يحرم عليه، لا يحرم عليه إذا كان غير التمر والزبيب فلا إشكال. كان يضع مثلا برتقال مثلا مع مثلا تفاح مع كذا، شيء أشياء العادية هذه، فهذه لا إشكال فيه. فإذا كان تمر وزبيب وغير ذلك فيترك هذا أولى، لأن فعل هذا يكره. لكن لو فعله وشربه مباشرة فهذا يجوز مع الكراهة، أما إذا اشتد فهذا يحرم. شو كده كلام النووي؟ نعم. طيب خلينا نشوف هذا الأول. نعم. تمر وزبيب، تمر ورطب. نعم.
تمر وزبيب، تمر ورطب. نعم.
تقديم الاسكرار ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب القرار فيه أن الإسكار يسرع إليه سبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، ويظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحكم،
يقول النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، نعم،
ولا يحكم ذلك ما لم يصر مسكرا،
ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، نعم.
وبهذا قال جماهير العلماء، وقال بعض المالكية وحرام،
وقال أبو قال بعض المالكية وحرام، نعم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به.
أبو حنيفة وأبو يوسف يقول لا بأس به، لا كراهة فيه، نعم.
لأنه ما حل مفردا حل مخلوق، وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة هذه منابذة لصاحب الشرع.
نعم.
وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروه.
تمام. طالما ورد النهي يبقى لا أقل من أن نقول مكروه، ويكون محل الكلام هل هو مكروه أم حرام. نعم.
ثم قال
إلا أن يثبت نسخ ولا نسخ. نعم.
فإن لم يكن حرام كان مكروه. واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح التعميم. وأما خلطهما في الانتباه بل في معجون وغيره فلا بأس، والله أعلم.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم.
من سب أفضل الخلق بعد رسول.
بسم الله. قف عند من داعي لطريقه. فليس له نصيب في الفيء. ليغيظ بهم كفار. وهذا سب الروافض التغيظ، ولهذا مالك لم يكن يرى له نصيبا في الفيء لا بتأول. نعم. لكن هنا كأنه سقط منه حالة، وهي إذا سبه من غير تغيظ لجلهم، يعني في الحالة الأولى ذكر كلهم ولم يستثني أحد، في الثانية قال الجل مع التغيظ. طب الجل مع عدم التغيظ ذكرها ما لا غير شيخ الإسلام أقول هنا. تمام. الحالة الأولى هو سب الجميع ولم يستثن، لا ينظر في هذا التغيظ وغير التغيظ. نعم. الحالة الثانية التي تذكرها اللي هو الجل بالتغيظ، صح؟ أيوة الجل يعني بالتغيظ. قال إيه؟ تمام خلاص ما فيش مشكلة. ها لو عنده بقى واحد مصري يقول له كده بعد ما يخلص الخمسة، يقول له فين بقى اللي احنا عاوزينه أصلا، مثلا هو الجل من غير تغيظ. الثالث ها بعض ها ما هو البعض ده 1، 2، 3، 10، 15، ولا البعض ده هيكون كل الصحابة إلى بكر عمر، كل الصحابة إلى علي، كل الصحابة إلى علي المقداد؟ هل يا ترى من وصل هذا الحد إلا عليا، إلا أبا بكر، إلا عمر، إلا كذا؟ هل يدخل تحت حد البعض، ولا يكون الكل ويجبر ويكون هذا الكسر لا عبرة به فوالجل كالكل؟ هذا هو، هذا هو الذي يتعين. نعم، يخرج بذلك فقط التأويل. نعم،
قال صلى الله
اجتناب المنهيات. طيب، الفقه بقى المصري هنا في حالته من خلال كلامي لم يذكر حالتين، ما هما؟ الجل من غير التغير، ها، والبعض بالتغير، لأنه لما قال بعض قال من غير تغير، صح؟ لما قال هنا البعض قال من غير تغير، والجل مع التغير، مع والجل مع عدم التغير، يبقى الجل مع عدم التغير والبعض مع التغير، لم يذكر الحالتين. هنا هو لن يسأل إلا في الحالتين دول. إذا هذا الآخر قد لا يكون محل له الكلام، فالجل مع عدم التغير وعدم التأويل هذا كفر، والبعض مع التغير هذا ليس كفرا، إلا إذا كان في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في عائشة فيما يتعلق براءتها، فهذه أمور قد تكون خاصة. أما في عموم حتى لو أنه تغير في البعض، فإن هذا لا يكون كافرا، ولكنه طبعا ضال ويخشى عليه، وقد يكون هذا منافقا، لأنه ما في يعني مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يطعن في أحد من الصحابة تغيظا، ولكن مع هذا لا يصل إلى حد الكفر. طيب، شيخ الإسلام قال
وأما من لعن وقبح مطلقا هذا محل الخلاف فيه لتردد الأمر بين نحن الضيف ونحن الضيف. وهنا شكل الإسلام اصطلاح الضيف يعني
الخلاق النصيب، البس الحريرة في الدنيا من لا خلق.
لا بخصص العقيدة بتأويل. أين؟ بسم الله الرحمن. يعني يبغضه موضع مسألة الدين يعتقد أنه قصر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة الثالثة والخمسون.
كلامه في من سب جلهم. نعم.
قال وأما من جاوز ذلك فإن يعلم أن ابتدوا بعض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا وأنهم فسقوا
عامة.
هذا لا ريب أيضا في الكفر إنه مكذب لما
تمام. يبقى هو كفر هذه الحال سب العامة عامة. نعم.
قال الأثرم رحمه الله
بيشتبه في كلام شيخ البعض، لأن البعض يطلق على الواحد والاثنين ويطلق على الجميع ما عدا الواحد والاثنين، فده اشتباه. نعم. لم يجعل هذا حالة خاصة. نعم. والشيخ يعني دائما يميل إلى التفصيلات، بس ما أدري لماذا لم يذكر هذه. يعني هو قال الجل، طب الجل هذا ذكر مسألة التغيب، كان ينبغي أن يذكر فإذا لم يكن بتغير. والبعض نعم. يعني قال البعض عاد كده. يقول ايه؟ يقول ايه؟ لا
فقال القاضي ابو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابه
لا قول
ان كان مستحلا لذلك كفر، وان لم يكن مستحلا فسق ولم يكن سواء كفره او طعن في دينه مع الاسلام.
لا، لو يقصد كل هذا مردود لا شك كفر الصحابه كلهم، خاصه بابطل الشريعه. نعم.
قال الأثرم رحمه الله باب الشرب في الظروف. هذه مسألة
إذا في مسألة الخليطين، إن كان في المنصوص عليه اللي هو التمر والزبيب والرطب وغير ذلك، فهذا النهي في هذه الصورة، هل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ ولا يقال بالجواز المطلق، لكن إما أنه للكراهة وإما أنه للتحريم، والأقرب أنه للكراهة ما لم يصل إلى حد ماذا؟ الاشتداد الذي يكون هو السكر. نعم. أما مطلق الخليطين بعض أهل العلم رأى المنع من ذلك ورأى النهي عن ذلك أيضا، مطلق الخليطين وليس فقط في هذا، لأنه ورد في ذلك أيضا الحديث الصحيح، ورد حديث صحيح في نهي عن الخليطين مقيدة بالتمر وكذا، ورد في نهي عن الخليطين مطلقا ولم يحدد، فليحمل هذا على ذاك، فنحمل المطلق هنا على المقيد، وبالتالي يكون النهي فيما هو مما يسرع الإسكار إليه ولا مطلق ذلك. فهذا قال به جماعة من أهل العلم أن مطلق الخليطين ينهى عنهم، لكن الذي يترجح لنا أنه لا يكون النهي إلا فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يسرع إليه الإسكار، وأن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. نعم.
قال هذه المسألة كلما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن
الشرب في الظروف. يقول
هذه المسألة كلما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الظروف التي ينتبذ فيها، والرخصة في الأسقية التي تلات على أفواهها، ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيها ولا تشربوا مسكرا. ثم جاء النهي عنها أيضا بعد الرخصة، فرجع الأمر فيها إلى النهي، وبيان ذلك كله في الرواية. روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن ثلاث، فذكر الأوعية، وقال: اشربوا ولا تشربوا مسكرا. وروى إسماعيل بن سميع عن ملك ابن عمير أن صعصعة ابن صوحان قال لعلي رضي الله عنه: انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير. ثم روي مثل هذا عن علي رضي الله عنه أيضا من وجوه، فقد جمع علي رضي الله عنه هذه الأخبار الثلاثة التي وصفناها، لأنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيتكم عن الأوعية، فحكى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نهيه الأول ورخصته في ذلك الحديث. ثم استفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فحكى النهي، فدل ذلك على أنه لم يكن ليفتي بالمنسوخ، وإنما يكون الفتية بآخر الأمور من السنة. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيتكم عن ثلاث، مثل ما قال علي رضي الله عنه. ثم روى محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم قال: دخلت على أنس فسألته عن النبيذ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت فأحل وعليه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت فأفتى أنس أيضا بالشدة والكراهة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع أنس أيضا الأخبار الثلاثة التي وصفنا. وروى المختار بن فلفل أيضا قال: سألت أنس عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، فهذه كما رأيت فتية وليست رواية. وقد روى الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء المزفت فهذا فيها ولم يحتج به لأن هذه رواية، وقد يمكن أن يروى الأمر الأول، ولكنه لما أفتى بالكراهة بعد أن سمع الرخصة علمنا أنه قد يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم نهي بعد الإذن، حيث أفتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، وذكروا مع فتياهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك عائشة رضي الله عنها أيضا، وكذلك أبو سعيد أيضا مثل هذه القصة سواء.
يعني كأنه يميل هنا رحمه الله إلى أن الأمر عاد إلى النهي بعد الرخص. يقول: هذه مسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أن اللي هو مسألة النهي ثم الرخصة ثم النهي، وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الظروف التي ينتبذ فيها والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها، ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشرب فيها مسكرا، لقول النبي: إن نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيها ولا تشربوا مسكرا. ثم جاء النهي عنها أيضا بعد الرخصة، فرجع الأمر فيها إلى النهي، وبيان ذلك كله من الرواية. طيب الرواية عن النبي قال: طيب روى علي أن النبي قال: نهيتكم عن ثلاث، فذكر آياته وقال: اشربوا ولا تشربوا مسكرا، يعني رخص ما لم يصل أمر الإسكار. وصعصعة بن صوحان في حديثه قال: نهى رسول الله عن الدباء والحنتم والمقير. ثم روي مثل هذا عن علي رضي الله عنه أيضا من وجوه، فقد جمع علي هذه الأخبار الثلاثة التي وصفناها، لأنه حكى عن النبي أنه قال: نهيتكم عن الأوعية، فحكى أنه سمع النبي يذكر النهي الأول ورخصته في ذلك الحديث، ثم استفتي بعد النبي فحكى النهي. فدل ذلك على أنه لم يكن ليفتي بالمنسوخ وإنما يكون فتى بآخر أمور من السنة مذكرة يعني أثر عن أنس أو كذا. الحقيقة هذا الكلام في نظر شديد، يعني كون مثلا نأخذ الإباحة بفتوى هو الآن ما أعطى الرواية. الرواية عندنا هنا من جهة الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم نهي ثم رخصة. من أين أخذ الأثرم رحمه الله تعالى هنا العودة إلى النهي؟ الفتية وحملها على النهي الصريح في هذا، فجعل هذا النهي في الفتية من الصحابة رضوان الله عليهم ناسخا للرخصة، لأنهم لا يتكلمون إلا بعلم ولا يتكلمون إلا برواية مسموعة. والحقيقة هذه مسألة فيها نظر، أولا لأن الصحابي قد يروي ويخالف روايته بعد ذلك، إما أنه نسي، إما أنه يجتهد شيئا. ولهذا العلماء قالوا العبرة في ماذا؟ في الرواية، لا
بما رأى،
لا العبرة فيما روى لا فيما رأى، العبرة فيما روى لا فيما رأى، فهذا يدخل في هذا. ولا نقول نسخ إلا بالنص. وهل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون على هذا؟ لو اجتمعوا على هذا معناه أن اطلعوا على دليل، لكن هذا لا يوجد في ما لو قاله بعض أحادي الصحابة رضوان الله عليه. فالذي يظهر هو استقرار الرخصة. شوف في كلام لأحد من أهل العلم. نعم نعم. وعلى فكرة اللي بيشتهي برضو الانتباد وكذا إذا أراد يخرج من خلاف يعني الخليطين أو كذا، خلاص يضع مثلا طمرا فقط أو زبيبا فقط أو يعني شيئا وحيدا فقط، هذا يكون إيه يعني يأكل ما اشتهى ويبتعد عن هذه. لكن كما قلنا المسألة في ذلك إن شاء الله واسعة إذا لم يصل إلى الحد الاشتداد والإسكار. لكن يعني أقصد واسعة من جهة يعني التحريم، إنما هي لا أقل من كراهتها إذا كانت في الأصناف الخاصة لي التمر ورطب وكذا، أما إذا كانت في غيرها فالذي يظهر جوازه، والمطلق في الأحاديث يحمل على المقيد. نعم.
قال ونهاهم أن يتبدوا هذا النبيذ الحلال في تلك الأوعية، لأن الشدة تدل في الشراب شيئا فشيئا فيشربوا منهم وهو لا يدري أنه قد اشتد فيكون قد شرب محرما، وأمرهم أن يتبدوا في الظرف الذي يربطون ثمره، لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكرا. والنهي عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة وفيه، ثم روي عنه إباحة ذلك كما في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحدثكم عن التشربة إلا في الظهور في الأدب، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. في رواية نهيتكم عن الظروف إن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. من الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النفس فأخذ بالأحاديث الأخرى، ومنهم من اعتقد صحة النفس فأباح الالتباس في كل وعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. النهي عن بعض الأوعية حول ماء. وعن أحمد روايتان، فلما سمع طلبة العلماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر، فقال طلبة الأمور كالشافعي والنخعي أبي حنيفة وشريك وأبي ليلى وغيرهم يحل ذلك كما قال. وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة وهو الثابت عن الصحابة عليه دل القياس والتنفيذ.
نعم، وهو أنها تباح ما لم تصل إلى حد الإسكار، أما مع الإسكار فلا يجوز والاشتداد لا يجوز. نعم أي نعم نهي ثم الرخصة، هذا جاء من جهة الرواية هذا الذي ثبت. أما من جهة أصحابه أصحابه قد يفتي بهذا فقد ينسى ما روى، أو قد يجتهد فيكون اجتهاده مردودا لروايته. نعم تمام. لا ايه؟
لو قال هذا منسوب لابد ان يبين الناس احتمال ان يكون عن الشيخ.
تمام تمام نعم. لا ده لو صرح كمان كيف انها فتية، يعني لو الاثر اخذ من فتى من الفتية فقط. نعم نعم. فاهم فاهم، يعني من قربة أو من الزجاجة مباشرة تقصد، يعني أن في نهي عن شرب الزجاجة مباشرة. ورد يعني في هذا نهي، لكن يحمل هذا على إذا كانت من جلد ولاد الإنسان ما في ما فيها فربما دخل شيء يؤذي، ربما دخل شيء يؤذي. أما ما علم فلا إشكالية في شيء، إن شاء الله أن يشرب من إناء صغير من إناء كبير، ليست العلة هي الزجاجة. طب لو الزجاجة بحجم الكأس مرة واحدة وفي زجاجة كبيرة يبقى ليست العلة مسألة الزجاجة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أيضا شرب من قربة كانت معلقة. نعم شرب منها صلى الله عليه وسلم، لكن أنا سمعت هذا من بعض الإخوة عن زمان بس ما أدري ما اعتمادهم على ماذا. هو نعم نهى عن اختناث الأسقية وكذا، لكن اللي هي تكون من جلد يخشى أن يوجد فيها شيء، فإذا أمن الإنسان من ذلك فلا إشكال، إذا أمن من ذلك فلا إشكال. نعم هذا لو كان من جهة الضرر، لو بقى متسعة، إنما الزجاجة والأشياء هذه ما فيها إشكال. نعم لكن كان في أخو تشدد مثلا في القلة ما تشربش من القلة ويقول لك مثلا النبي نهى عن هذا أو كذا، ولا أدري وجه ذلك إلا للنص هذا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذه القربة نعم المعلقة.
نعم. قال رحمه الله: باب في الشرب قائما. روى عاصم بن سليمان عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وروى عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وعطاء بن السائب عن ميسرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل ونحن نسعى ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حديد عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر مثله. وروى معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الذي يشرب هو قائم ما في بطنه لاستقاءه.
نعم فمن سبق دل على الجواز، ثم أتت النصوص الأخرى الدالة على المنع. لو يعلم الذي يشرب هو قائم ما في بطنه لاستقاء، هذا دل على المنع.
وروى هشام وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وروى هشام وغيره عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وروى شعبة عن أبي زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. فقال: فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. قال الأثرم رحمه الله: فاختلفت الأحاديث في هذا الباب، وأحاديث الرخصة أثبت، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الكراهة من وجهين، أحدهما لم يروه غير معمر، وكان معمر مضطربا في حديث الأعمش ويخطئ. والوجه الآخر فاختلفت الأحاديث في هذا الباب، وأحاديث الرخصة أثبت، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الكراهة من وجهين، أحدهما لعلها شيخنا مردودة من وجهين، لعل في سقط يعني أحدهما لم يرويه غير معمر، وكان معمر مضطربا في حديث الأعمش ويخطئ، والوجه الآخر عن أبي زياد وليس بالمشهور بالحديث، ولا أعرف له عن أبي هريرة غيره. ثم أبين ذلك في ضعفه أنه قد سئل أبو هريرة عن الشرب قائما فقال لا بأس به، فكان هذا خبر ساقط. وأما حديث أنس فهو حديث جيد الإسناد، إلا أنه قد جاء عن أنس خلافه. روى سفيان وزهير عن عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وحديث الكراهة عن أنس هو أثبت، إلا أنه لما صحت أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين، وإن كان حديث الكراهة أثبت. ألا ترى أنه ربما روى الثبت حديثا فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب، وليس ذلك في كل شيء، وسنفتح لك منها بابا. فقد كان سالم بن عبد الله يقدم على نافع.
جميلة هذه، يعني يقول رحمه الله تعالى وحديث الكراء عن أنس هو أثبت، يعني من جهة الإسناد، إلا أنه لما صحت أحاديث الرخصة يعني صارت شواهد لتكاثرت الأحاديث، فقد يمكن يكون هذا أصح الخبرين، يعني بما يعترض من إيه من الأحاديث الأخرى الكثيرة. وإن كان هو في حد ذاته الخبر المروي عن أنس في الكراهة هذا أثبت من الخبر المروي عنه في الإباحة، لكن يقول ننظر إلى حديث الرخصة نجد أن هذه الأحاديث تعضد هذا المنهى حديث الإباحة، لأن حديث الرخصة كثيرة. وإن كان حديث الكراهة أثبت، ألا ترى أنه ربما روى الثبت حديثا فخالفه فيه من هو دونه؟ طبعا عندنا القاعدة أن يروي الحديث يخالف من هو دونه، يقبل ولا يرد؟ إذا خالف من هو دونه، من هو دونه يرد، ونأخذ الأعلى الأوثق. طب قال ألا ترى أنه ربما روى الثبت حديثا فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصل، وليس ذلك في كل شيء. يبدأ إيه؟ بعض الأحاديث الخاصة التي يكون الإطمئنان في لمن هو دونه أعلى من الإطمئنان لمن هو أوثق منه. ليه؟ لاعتضاد بقى بكثرة رواه، بكثرة حبي فوتيا بي 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 إلى آخره، أشياء كثيرة. بس هذه تدخل في ضمن قاعدة إيه؟ ربما، زي ما عندنا ربما حديث العدل كذا هيرد، وربما حديث المتكلم فيه هيقبل، يبقى هنا باعتبار مروي، ولهذا الاعتبارات متعددة وليست اعتبارا واحدة، الاعتبارات متعددة وليست اعتبارا واحدة، يعني ما تأخذ خطا واحدة. يبقى هذا حديث مثلا ما رواه العدل الضابط عن مثله كذا، يبقى هذا خلاص، يبقى هذا لا يعكر عليه شيء، والمتكلم فيه مثلا إذا كان كذا يبقى هذا يغطى عليه ولا يقبل مطلقا. ولهذا كان العلماء المتقدمون يقولون فلكل حديث يكون له انتقاده لإيه الخاص، يعني عند قاعدة أنا بمشي عليها، قاعدة بمشي عليها صح، قاعدة أصل، لكن قد هذه القاعدة قد يكون لها مستثنيات في بعض الأحيان لا يخرج عن حد الأصل من جهة الثبوت، لكن اعتضد بما جعله أثبت، لا بمفرده، وهذه القاعدة التي تعلمتها أولا، لكن بما اعتضد. فممكن يكون عندنا 5 6 7 أقوى من رجل ضد رجل، هذا أقوى من هذا، رجل ضد رجل هذا أقوى، كلاهما قوى لكن هذا أقوى، لكن لو نضاف إلى رجل واثنين وثلاثة نعم يكون هذا أقوى من واحد. فلو نظرنا لمقارنة بين رجلين نقول هنا هذا أقوى، لكن لو نظرنا لاعتبار مجموع قد يتقوى بهذا فيكون أقوى من الأصل. ولهذا قال ربما يرى أنه ربما روى الثبت حديثا فخلفه فيه من هو دونه. ولذا النظر في الراوي المتكلم فيه أو غير متكلم فيه، النظر إلى هذا الحديث النظيف من جهة الإسناد وإلى معناه، النظر يعني اعتبارات لابد أن يكون الإنسان أوسع من الضابط الخاص. وهذا كالطريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى، قد ينكر الحديث مع أنه قد طرى إسناده نظيفا وقد يقبل حديث مع أنه قد طرى أن إسناده فيه شيء، لما ثابت عنده أنه ثابت هذا الحديث من رواية الثقات، فلم يكن ينظر إلى هذا الطريق الذي وصل إليه، فيكون له الانتقاد الخاص، ألا وهو الاطمئنان الخاص أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبارات بقى دلت على هذا، أو يرد هذا مع كونه نظيفا من جهة الإسناد، يرد هذا لأنه فيه إشكالية، ولهذا كان يكثر أن يقول مثلا هذا لا يشبه كلام كذا، هذا ليس فيه كذا، هذا فيه نكارة، هذا فيه ليه؟ لما قام في نفسه أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان الكلام في مرويات مسلم، مرويات في رواة مسلم، مرويات البخاري من هذا الوجه، فإن بعض الناس قد وقف عند الراوي من حيث هو ولم يقف عند المروي من حيث هو ثابت عند هذا الجهبذ أو هذا الإمام فيما اطمأن إلى أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النظر هذا نظر واسع يا إخواني، وليس نظر إلى قاعدة اللي احنا بنتعلمها في البداية، وهي قاعدة إن الصحيح ما رواه العدل الضابط وكذا، طب إن خف يحطه في الحسن، طب إن كان ضعيفا وكذا ولا يجبر بهذا الضعيف، هذا كله نعم كقواعد وحدود أولية، لكن اعلم أن هذه الحدود الأولية التي وضعها الكبار وجهبذة هذا الفن أيضا وضعوا إلى جنبها ماذا؟ الاطمئنان الخاص إلى هذا الخبر. ولهذا يكون النظر في الحديث الخاص في الموضع الخاص لا تعرض في الموضع الخاص لا تعرض بالقاعدة الخاصة، إنما قد يكون هذا مشى هذا الحديث أو ردوا هذا الحديث لشيء علموه فيه نصا، علموا في هذا الراوي نصا، الراوي هذا مثلا ثقة لكن في فلان لا، الراوي هذا ضعيف لكن في الراوي هذا متكلم فيه لكن في فلان من أثبت الناس، يبقى لا أعطي في ذلك قاعدة أمشي عليه. ومن هنا كان اختلاف في الجرح والتعديل من جات إن هذا متكلم فيه مثلا، لكن الذي تكلم فيه هنا تكلم فيه بصفة معينة، تكلم فيه بصفة ولم يتكلم فيه بإطلاق، وفرق تكلم فيه بصفة معينة أي في رواية عن فلان عن البلد الفلاني في المروي الفلاني، وبين أن يكون هذا حكما عاما، وهذه تحتاج إلى خبرة بألفاظهم وبأحوال الرواة، ثم خبرة ثالثة بالأخبار الخاصة. ولهذا إذا جاء الخبر الخاص هذا مثل مثلا ما تلقاه الأمة بالقبول لم يعد نظر في الاعتبارات الايه الاعتبارات العامة من جهة صحة إسناد من جهة كذا من جهة كذا، لأن هذا أغنى عن كل هذا، أو تأتي إلى متكلم فيه مثل ما تكلم في البخاري ومسلم في الرجال تجاوزوا 100 رجل، فبعض الناس يفتح على الخامس متكلم رد وهكذا، ولا يختلف الردون، ممكن ده رد حديثين، واحد رد آخر، آخر رد حديثين غير الحديثين دول، ثالث لأنه لم يثبت عنده الرد هنا، يقول لك لا 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 الرد ده مش مردود ولا حاجة، لأن الرد بتاع هو بقى الرد الحديثين الآخرين وكذا، يجي واحد ثالث لا يعتمد رديهما في هذا ولكن يرد على جديد، هيظهر لكل واحد في النهاية إيه؟ صار بمجموع الردود صار عند مثلا وليكن مثلا 50 حديثا أو 100 حديث أو غير ذلك بالمجموع، هذا رجع لإيه؟ معناه لم يتفق، ولهذا احنا بنقول قاعدة كلية ما فيش حديث، لا يوجد حديث في بخاري ومسلم اتفق العلماء على ضعفه، نعم تكلم البعض في بعض الحديث في بعض أحرف في بعض الرواة في بعض كذا، لكن ان عندك حديث في الصحيحين هذا اتفقوا على تضعيفه لا، اللي بيقرون علة علة آخر ما يعتبرها، يعتبر مثلا علة أخرى، ويأتي واحد ثالث رابع هذا معلول عند فلان، البخاري اللي بيعل حديث عند مسلم هو عنده أصلا حديث هو نفسه أعلوها، إذا رجع هذا إلى اختلاف نظر الإيه المجتهدين باعتبارات معينة. ومثل هذا لا يقتحم به حياض الصحيحين، لأن حياض الصحيحين حياض خاص، وإنما يمكن أن أقتحم أنا الجناب هذا بشيء متفق عليه لكن بشيء محل النظر، بشيء أنت تعتمد فيه قول مجتهد من المجتهدين وآخر وآخر لا يعتمد قولك ويعتمد على قول مشاهد آخر، يكفي أن عندك كلمة البخاري مشاهد في التصحيح هنا في حديث تصحيح حديثي، ويكفي أن مسلم مشاهد في تصحيح حديثه. فإذا خلاصة الفائدة أنه لابد من اعتبار النظر أحيانا في الراوي الخاص وفي المروي الخاص. في الراوي الخاص أنت مثل حتى أمور الدنيا، في واحد كذاب معروف الناس كذاب وفي كذا، لكن في خبر معين في شيء معين أنت اطمأننت إليه فيه، ده لا يعكر على القاعدة العامة، لكن هذا يكون خاص بالمحل هذا. أو يجيك واحد رجل يعني أخ فاضل، لكن الأخ الفاضل ده أنت حسيت في الموضوع ده الأخ ده صراحة مش صادق، الله أعلم، يمكن رجل عنده ديون قوية جدا، والرجل إذا غرم ربما حدث كذب، وإذا إيه وربما يعد فيخلف، يكون هذا من هذا الباب، أو رجل مضغوط شوية، أو رجل كذا، أو أثره غضب معين فقال، أو أثره فرح معين، حتى العلماء ما يعتبرون مثل هذه الكلمات التي قد تخرج في الجرح والتعديل. دي اسمها إيه يا أخوان؟ دي اسمها أحوال خاصة. فممكن الخبر يطمئن إليه العلماء مع أنك إذا نظرت قواعد ترجيح، إحنا عندنا قواعد ترجيح ألف باء اللي هي هذا الخبر من رواية الثقة، هذا خبر مثل الأوثق تعارض، يبقى نقدم الأوثق على الثقة، ومن هنا ينتج الشاذ والمحفوظ. طبعا أحيانا يكون عندك ده خبر ثقة وده خبر ثقة، لكن ترجح بغير أوثق وثقة، ترجح باعتبارات أخرى، قد ترجح باعتبار ملازمة وطول صحبة، قد ترجح باعتبار ان هو صاحب القصة، وان كان هو مثلا دون غيره من حيث هو، لكن قد ترجح روايته هنا باعتبار انه صاحب القصة حاضر مثلا باعتبارات معينة. لهذا قال وان كان حديث الكراهة اثبت الا ترى، لكن بيقول ايه؟ بيقول وحديث الكراهة عن انس هو اثبت الا انه. طب من قدم الأثبت زي ما تعلمنا من الأثر بغيره إن خاصة الأثبت نقدم على غير، إلا أنه لما صحت أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين. وإن كان حديث الكراهة أثبت ألا ترى أنه ربما روى الثبت حديثا فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب، وليس ذلك في كل شيء. يعني ده لا يعكر على قاعدتك الايه الأساسية، بل أضف معها شيئا آخر لتتسع معارفك في هذا، وسنفتح لك منها بابا. يعني في التمثيل سنفتح لك منها ايه بابا. قد كان سالم بن عبد الله يقدم على نافع، وقد قدم نافع في أحاديث على سالم، قد كان سالم بن عبد الله يقدم على نافع، دي القاعدة اللي انت تحطها فين؟ في وسط السطر. إخوان العلم هذا مهم، الإنسان يعرف يا إخواني قاعدته وطريقته قبل ما يدخل. يعني في شجرة أهم بكثير، وفي خارطة أهم بكثير من خارطة الحديث الخاص فيما يتعلق بإسناده وكذا. في خارطة أوسع، خارطة العلم، خارطة العلم، تصور هذا العلم، تصور الطريقة في هذا العلم. فأنا هضع عندي في وسط السطر إن سلم أثبت من مين؟ منها واحد ياخد دي ومشاه على طول في جميع المرويات، لا ده سلم هنا يخلق، يبقى خلاص سلم هيقدم، سلم هيقدم، سلم. ثم يقول وقد قدم نافع في أحاديث على سلم فقيل نافع فيها أصوب، وقد كان سفيان بن سعيد يقدم على شريك في صحة الرواية تقديما شديدا، ثم قضي لشريك على سفيان في حديثين ومثل هذا كثير. يعني قدمنا في حديثين، ليه بقى؟ ان شاء الله القاعدة اختلفت، المرو الخاص ده حديث الخاص ده له وضع خاص، له وضع خاص، من هنا في الوضع الخاص ده قدمنا تقديما استثنائيا، هنقدم تقديم خاص بهذا ولا يعكر هذا على قاعدتي. يبقى قاعدة زي ما هي موجودة، خلاص القاعدة موجودة، القاعدة موجودة زي ما هي، لكن في المرو الخاص هذا في الموضع الخاص هذا قدمنا رواية هذا على ذاك، مع أنه من حيث هو يؤخر ولا يقدم، لكن من حيث هذا الموضع إنما قدم ولم يؤخر. نعم،
ممكن شو من خلال تهمان كلام حضرتك بكل ناخذ القاعدة
نعم خلي بالك أعم ومش أعم. أعم يعني إيه؟ خلي بالك يا أحمد القاعدة لما تحط تحط صح، يعني لا يعود على القاعدة بالانتقاد. يعني خلي بالك احنا دلوقتي لما قدمنا نافع هنا نقدم نافع ولا هنقدم شريك، احنا ما عودناش على القاعدة بالانتقاد. احنا قدمنا سفيان ليه؟ على شريك لمنزلة لرتبة، من أجل ماذا؟ من أجل خبرة أدت إلى تقديم هذا على ذلك. لما نجي في الخبر الخاص، أنا قدمت بصفة، قدمت هنا سفيان على شريك لصفة معينة. الصفة دي من العائدة على الشخص متعلقة بالمروي. لما أنا قدمت صفة في الشخص نكون أوثق تعلق بالمروى، هقدم مروية صح. لما جت في المورد الخاص بقى لنا أعكسها، هخلي أنا بقى شريك مقدم على مين؟ أنا هنا نظرت المروي، المروي ده هو شريك فيه مقدم على سفيان. فلما أنا جيت قدمت في شريك على سفيان، أنا ما خليتش القاعدة الأساسية من جهتي ماذا؟ أن تقديم سفيان ليس لاسمه، إنما تقديم سفيان كان لصفة اقتضت الاطمئنان إلى تقديمه على شريك في المروي ده. فلما نجي بقى الصفة تجعلني أطمئن لتقديم رواية شريك على سفيان في الرواية ديت، يبقى أنا بقدم باعتبار الصفات. تاخد بالك؟ يبقى هنا دعم شريك هنا ما جعله أعلى من سفيان، حيث إن تقديم سفيان كان على شريك باعتبار نافع وسالم إلى آخر ذلك. يبقى ولما نقول قاعدة العدل الضابط وكذا، وده عندي ضعيف، هو إزاي ضعيف ده؟ إسناد ده هو ضعيف ضعيف ومع ذلك قبلته كذا، ده مش معناه ان الاسناد الضعيف هيبقى صحيح. خلي بالك، ولا ده احنا بنتكلم في مسألة تلقي الامة بالقبول، احنا مش بنتكلم عن اسناد خاص. احنا مش بنتكلم حتى في التمثيل لما بيجي بأحاديث، ما يعنينا الحديث ده فعلا هو صحيح ولا غلط. تم الامة تلقته بالقبول، اما هو اصلا صحيح. الامة ما تلقتهوش بالقبول عشان هو صحيح الاسناد في دين، هو مش خلاف زي الاحاديث الاخرى مثلا ترجع على الحديث ضعيف بعض عامل بيه وبعض ما عملش بيه، بل عامل بيه عشان صح عنده، واللي ما عملش بيه عشان هو ضعيف عنده. لا، الامه لم تلتفت الى استاد الامه صححته بالتلقي. انت عايز ترجعها ان لما صححوه بالتلقي عشان كان عشان صحيح عندك. لا، ده اعتبار ملغى هنا. الاعتبار هنا بالتقوي، عشان كده انت بتبص لايه؟ لعبارات معينه. انت ما تبص للتلقي، التلقي ده بتصحح بيه ولا ما تصححش بيه مثلا، ما بترجعش بقى انت تاني الى انه ايه بس الحديث ده اللي هو كان مثله بيه الحديث ده مثلا ده صحيح ده ضعيف. ده مش شغلنا، ده مش شغل خالص. ده ينفع فين؟ في عمل احدهم. احمد عمل بحديث، ازاي احمد حديث ضعيف؟ لا اصل احمد صححه، اصل صحيح اصل طرق لما احمد لما اسحاق. لكن لما تيجي امه ما ترجعش لنقطه الصفر. انت عايز تقول ايه؟ عنوان في وسط السطر اللي هو هل يصحح الحديث بقبول الامه؟ يبقى ده بحث غير ان السند ده صح ولا لا. طيب لما الامه هنا صححت بالقبول، ده بقى اللي يعنيني اللي انا عايز اقول للنقطه الدقيقه دي، هل بيعود على القاعده الاساسيه عندي اللي هو ان الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط؟ خلي بالكم يا جماعة، ان هل المستثنيات اللي احنا بنقدم بها رجل على رجل او مروي على مروي او الى اخره يعود للاصل؟ يبقى لازم وانا بعرف حد الصحيح اقول الا اذا؟ لا، ما بيعودش على الاصل بالانتقاد، ما بيعودش على الاصل بالانتقاد. وعليه لما انا اقول المتلقى بالقبول ده هو مثلا المتلقى بالقبول ده هو صحيح، مش هيعود على خبر على حديث عندي ان انا بقول لسه مبتدا اشوف اسناد مات، اسناد لازم يكون صحيح عشان يكون، وهكذا مش بيعود عليه. ليه؟ طب ايه الاشكال؟ كيف اجمع ما يعودش عليه؟ ما يعودش عليه مع ان الاسناد اللي ورد دوت عندي ضعيف في كل الكتب، ده هو ضعيف 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 ضعيف، ازاي تصححوا انتوا يا امه والاسناد ده هو ضعيف؟ يبقى انتوا كده المفترض ان احنا نقول ايه؟ المفترض ان احنا نقول انه بقى ما نحطش ضابط ان الخبر صح ما نقراه العدل الضابط. قال لك لا ده هو نفسه الضابط حافظ عليه. طب ازاي حافظ عليه وهو اللي قدامي اصلا ضعيف؟ اللي قدامك ضعيف ده هو، اللي قدامك ده ضعيف، لكن اللي المرو اللي قدامك ده في اسناد انت مش شايف انت قدامك بس لم تلتفت اليه، الا هو اسناد الامه. اذا الحديث الصحيح الحديث ده هو تلقات الامه، صح اسناده 100%، لكن اسناده كان اعم من رجل يرويه عن رجل، يبقى لم يعد الى القاعده بالانتقاد. عشان احنا ايه نقف وتقديم الرجل على الرجل بطريقه لم يعد على القاعده بالانتقاد، وهو تقديم الاوثق على غيره، تقديم الاوثق على الثقه فيما يتعلق بالمروي للاطمئنان. انا هقدم الثقه على الاوثق ازاي؟ انا عندي اضمن، ودي مخالفه، دي مخالفه، المخالفه يعني لازم اخد واحد مخالفه، هاخد واحد، الواحد ده هاخده الاوثق، هاخد الاوثق الواحد. بس يا ترى اللي حط لك قال لك الاوثق ده مطلق، يعني الترجيح بالاوثق بس ولا ممكن الترجيح بغير الاوثق؟ زي برضه التصحيح ده بالاسناد بس مش هيعود على بالاسناد بس ولا بما هو اعظم من ذلك؟ يبقى شرط المستثنى اللي بيستثني العلماء اللي هم بيقولوا ان الخبر ده لفظ خاص الا يعود على الاصل بالانتقاد الاصل. عشان كده مش هيجي لي مثلا مسلم يحط راوي كذاب ويقول اصلا المرو ده عندي ثابت والراوي كذاب، مش هتلاقي هذا. فشرط اساسي في قواعد المستثنات اللي هي بينظر فيها العلماء النظر الخاصه، اللي هو هيقدم روايه شريك هنا، هيقدم روايه نافع هنا، هيقدم كذا هنا، ده شرطه الا يعود على القاعده بها بالانتقاد. فنافع هنا فيما يتعلق بالمروي هذا في الموضع هذا، شريك هنا في الموضع هذا، هقدمه على سفيان. ليه؟ لانه هنا حصل اعتضاد، الاعتضاد ده مع شريك فاق به على سعيد وعلي سفيان وعلي، يبقى انا قدمت من يستحق التقديم في هذا، يبقى انا قدمت بالايه؟ بقاعدة القوة. زي ما انا قدمت سفيان على شريك بقاعدة القوة، هنا قدمت شريك على سفيان بقاعدة القوة، يبقى عدنا الى وصف القوة اللي تقتضي الترجيح. بس شريك وحده وسفيان وحده، شريك وحده وسفيان وحده، نقدم سفيان، شريك زائد يفوقه هنا سفيان في المرو الخاصة. انما لو شريك زائد على طول يبقى مش هيبقى عندي قاعدة اسمها سفيان على شريك ابدا، انما ده فين؟ شريك مع زائد في الموضع الخاص هذا، في الموضع الخاص هذا. ولهذا قال هنا وكان سفيان ببسا، وكان سفيان سعيد يقدم على شريك في صحه الروايه تقديما شديدا، يعني مش تقديم هين. ثم قضي لشريك على سفيان في حديثين، ومثل هذا كثير، ومثل هذا كثير. وقبلها قال قد كان سالم بن عبد الله يقدم على نافع، وقد قدم نافع في احاديث على سالم فقيل نافع في اصول. ولهذه الامه عجيبه في 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 في, في العلم ده يا اخوان. من والله انا ظن هذا العلم من دلائل النبوه، والله من دلائل النبوه، والله امه نبيها كذاب لا توفق لهذا، والله من دلائل النبوه هذا العلم. عجيب، ما في واحد ياخذ حكم ويروح بي الى بيته وينام الى ان يموت. خدت الحكم والرتبة هذه بس انت بتهم، خدت الحكم والرتبة ده هيدي بس حديثك ده الخاص ده الواحد ده هو هنرده، خدت رتبتك دي على فلان بس ممكن نقدم فلان عليك في بعض الاخبار الخاصة. ولهذا يصبح النظر الخاص والنظر العام يصبح التقي. ولهذا قالوا النقاد هنا بيصلوا الى هذه المرتبة من بقى ايده بقى في الشغل اللي هي الخبرة، اللي هي مسألة ايه خبرة، بس الخبرة المنضبطة بالقاعدة الاول. عشان كده العلم ده هيبدأ بالقاعدة المنضبطة، دخل القواعد صح وتفهم فحوى هذا العلم فهما صحيحا، مش هتمشي زي المتعصب في المذاهب ده قول مالك، والله قول مالك، وانا ده بقى قول مالك. انت طبعا في الفقه بترد بسهولة الكلام ده، هو مالك يعني مالك معصوم، انت مالك معصوم اهو، انت برضه هنا هتاخد في العلم ده اصل تصحيح فلان وتمشي غلط. لابد ان تفهم الطريقة التي كانوا بها ينتقدون فحوى هذا العلم، الشجرة العامة لهذا العلم، ثم بعد ذلك تأتي إلى الخبر زي الفقيه بالضبط. أما يتبقى إلى مسألة الأحكام ممكن يصيب وممكن يخطئ، بس هو هيبقى ضمن قاعدة إبا إذا اجتهد الحكيم فأصاب فلو أجر، وإذا اجتهد فأخطأ. ليش معنى أجر وأجر؟ يبقى الذي جعل له الأجر مع الخطأ هو أنه أتقن الباب الأول. الباب الأول هو فهم العلم، هذا فهم طريقة العلماء. ولهذا إن بدأت بالجانب العملي قبل الجانب التقعيدي ستبقى ضعيفا طول عمرك. لازم تمشي بالطريقة دي، لازم تمشي تغير، لازم التركيز على الجانب التقعيدي الأول. ما تستعجلش وما تتعلمش بالعمل، لأن انت بتتعلم بالعمل بتتعلم بأحكام علماء، فأنت بتمشي تقلد أحكاما ما انتش عارف يا جاي منين، ما انتش عارف يا جاي منين. ده اللي بيغش نتيجة في الامتحان وخلاص. آخر ملخص 42 وفي أول ملخص 6 في 7، ما انتش عارف يا جاي. جبت اخر ملخص محافظة كفر الشيخ 42 حط 42، ما يصلح، ما تعلمش بهذا. طب واحد يكتب ما هو ده ازاي يا شيخ؟ ده الواحد لما يجي يتعلم بالعمل كده ويقعد والنهاردة يخطأ النهاردة يصيب بكرة يصيب لغاية ما يتعلم. طب انا هديك عربية تسوق، خد العربية وانت مش عارف تسوق ومش مشكلة يا سيدي، اهو انت بتخبطها مرة وبتوصل مرة لغاية ما ايه تتعلم. ده الصح، الناس بتعلم كده ولا بتعلم الاول عشان ما يخبطش؟ وارد ان هو بعد ما يتعلم يخبط، لكن مش ده التعلم، مش ده التعلم ابدا. تخبط وتعمل غلط ما تعمل، مش ده التعلم. لازم اصبر ثم اصبر ثم اصبر على القاعدة الاول لغاية ما تعلم القاعدة، بعد ذلك تدخل بها. تدخل بها يبقى صار لك خبرة رقم واحد. فين قبل برضو ما تشتغل شغل انت هتطمئن له، صار لك ضمن التقعيد خبرة تفهم كلام العلم. يبقى الرد القاعدة دي ما نقلتلكش على العمل برضو على الحكم، القاعدة دي انت عرفتها ما نقلتلكش على التصحيح والتضعيف، القاعدة دي انتقلت بها الى فهم كلام العلم زي الفقه تماما. عند القاعدة بعد القاعدة انتقل الى رتبة ايه؟ فهم كلام العلماء. لما الشافعي هنا بيرجح بكذا ده مناطق ايه؟ وفعلا ده الترجح يصلح بهذا ولا لا؟ إيه لما فلان لما علان، يبقى انا صار عندي حصيلة افهم بها كلام العلماء. لما فهمت كلام العلماء وعرفت قاعدة العلماء فافهم كلام العلماء، صار عندي نوع تمييز يصلح بعد ذلك بكثرة الخبرة والعمل ان اصل الى اطمئنان لهذا الامر. يبقى لابد من ضبط القاعدة الاول قبل المهنة، لازم القاعدة الاول. لازم يا اخوان احنا في الدراسة النظمية بنعمل كده. الولد ما فيش حاجة الولد ذكي دخل على كلية الطب، لا، الولد ده لازم يمشي بالابتدائي والاعدادي والثانوي وبعدين كلية الطب وبعدين ياخد مش عارف وبعدين ياخد الى ان يصل الى ايه. احنا في ثالثة كلية ورابعة كلية علمونا تربية عملي، دخلونا ثالثة كلية دخلونا مدارس اعدادي عشان ندرس، رابعة كلية دخلونا مدارس ثانوي عشان ندرس، اعدادي في ثالثة عشان تتعرف على قدك لسه، ثالثة اعدادي اولى اعدادي وثانية اعدادي، ما انت لسه برضه وزغوز يعني ثالثة كلية. دخلوك بعد ذلك وانت بقى وانت العام الماضي عرفت تقف في فصل ازاي، دخلوك على الثانوي فين؟ في رابعة كلية. قبل ما تعين مدرسا تقف بقى ايه بين يدي الطلاب، لازم هذه شيئا فشيئا. يبقى صار عندك حصيله، ولهذا التربيه العامه مش من اولى كليه، التربيه العامه من ثالثه كليه قبل النهايه. بعد ما صار عندك حصيله تستطيع ان تقف بها في الايه في الفصل. فالفائده هنا فائده جميله. يقول سبحان الله: ألا ترى أنه ربما روى الثبت حديثا فخلفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصل وليس ذلك بكل شيء، وسنفتح لك منه بابا. يعني خد إيه حتة كده ادهلك على المشي، ونكون احنا في باب الشرب قائما، بس خد لك حتة كده على المشي كده نفتح لك باب. يعني الناس دي عندها بيوت فيوارب لك الباب سنة كده عشان إيه يوارب لك الباب عشان تعرف هو بيقول إيه. سبحان الله. طيب، وأما حديث أبي سعيد،
وأما حديث أبي سعيد فإنه روي عن أبي عيسى الأسواري وليس بالمشهور بالعلم، ولا يعرف له عن أبي سعيد غير هذا الحديث وآخر. ويرى مع هذا أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت أن الرخصة بعدها، لأن وجدنا العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرخصة عمر وعلي وسعد وعامر بن ربيعة وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ثم أجازه التابعون سالم بن عبد الله وطاووس وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم وغيرهم.
نعم، الجمع بين هذه الأحاديث أولى من طرح بعضها، وعليه فيحمل الحث على الشرب جالسا، ولا شك أن هذا هو أغلب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب جالسا، فيحمل هذا على السنية. وأما الشرب قائما وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحمل على الجواز، والبعض حمله على الكراهة، والأقرب أنه يحمل على الجواز. وأما أصل السنة فأن تشرب جالسا، فلو شرب قائما فهذا جائز كما نقل هنا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سالم. لكنه لم يذكر حديث أظنه عند مسلم، يعني وذكر حديث أبو هريرة لو يعلم الذي يشرب قائما في بطنه لاستقاء. وقال حديث أبو هريرة في كتاب المجاهد أحدهما لم يروه غير معمر، وكان مو متكلم فيه ورجح عن أبي زياد، بس أظن عند مسلم من نسي فشرب قائما فليستقى. عند مسلم نعم من نسي هذا عند مسلم صح؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. غدا احنا ناخد الكتاب ده فقط اللي هو كتاب النسخ والحزام المنسوخ عشان ننهي ان شاء الله غدا باذن الله، ناخد الكتاب هذا ننهي ان شاء الله.
استقاء لفظ ثابت ولا شاذ؟
نعم،
محمول على الزجر ولا لفظ ثابت؟ يعني من حكم عليه الشذوذ، من حكم على اللفظ نفسه الشذوذ فليستقيم.
محمول على يعني الزجر في هذا، ولهذا الجمهور على ان كل هذا للاستحباب وخلاف ذلك الكراهة إلا أهل الظاهر هم الذين حملوا على التحريم. نعم. معرفة تغير التغير ما يكون له تأويل، ما يكون له تأويل، ما له تأويل. لا شك ففي التعدي بخلاف التدين بيبني على دليل، ولو حصل تعدي بس هو بني عليه دليل يظهر له منه. ده غير بقى الطريق ايضا كذلك، ممكن يفضل ابو بكر اصحابه كلها لكن باسلوب فيه طعن في ابو بكر. نعم، من نسي. نعم، تقول يا كان أم سلمة جل ليس في رواية في البخاري منه. طيب ابن حجر تكلم على اللفظة ديت، ابن حجر تكلم على اللفظة ديت اللي من فضة، لأنه ورد من فضة، ما صح، بس قد يكون صح عند غير البخاري، قد يكون صح عند غير البخاري، فما فيش إشكالية لو صح عند غير البخاري. تمام، اللي هو الفضة. قال ايه اللي هي من فضة، بس اذا صح من غير بخاري ومع تعدد المخارج ممكن، يعني يكون باب حمل مطلق على مقيد وليس باب يعني مخالف. نعم.
لو ثبت الإجماع قط، لو ثبت الإجماع